الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين.
قال الله جل وعلا في محكم كتابه وفصيح خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة تشتمل على مجموعة من المطالب والمباحث نعرض لها إن شاء الله بقدر الإمكان. أولا، ما هو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله من قبل الله جل وعلا ومن قبل الملائكة ومن قبل المؤمنين؟ إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي تكون بالثناء عليه وبذكره في الملأ الأعلى بأعظم الثناء وتبجيله بأعظم التبجيل. وورد في خبر عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: صلاة الله على النبي صلى الله عليه وآله هي رحمته له. ولا مانع من أن تكون الصلاة هي الثناء وهي الرحمة أيضا. وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله فهو دعاؤهم له بمزيد من التعظيم، بمزيد من التبجيل، بمزيد من الذكر الحسن من قبل الله جل وعلا في الملأ الأعلى. وصلاة المؤمنين هي الدعاء له للنبي صلى الله عليه وآله برفع الدرجة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو المحصل الذي يمكن أن يستفاد من أقوال العلماء ومن ما ورد في بعض الأخبار في معنى صلاة الله وصلاة الملائكة وصلاة المؤمنين على النبي. فقولنا اللهم صل على محمد وآل محمد دعاء لنا ودعاء منا لله جل وعلا بأن يرفع درجة النبي وأن يبجله وأن يعظمه زيادة على تبجيل الله وعلى تعظيم الله سبحانه وتعالى. فلذلك كلما دعا المؤمنون بالصلاة على محمد وآل محمد كلما رفعت درجة النبي صلى الله عليه وآله ودرجة الآل عليهم السلام أجمعين. المبحث الثاني، ما هو حكم الصلاة على محمد وآل محمد؟ أما بالنسبة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الصلوات في الفرائض فهي واجبة بإجماع الإمامية، فيجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد من كل صلاة واجبة، لأن التشهد ثلاثة أجزاء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا الجزء الأول، الشهادة الأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا الشهادة الثانية، ثم اللهم صل على محمد وآل محمد. وقد حكى علماء العلماء النبي صلى الله عليه وآله في التشهد، عدا ما يحكى عن الصدوقين عليهما الرحمة، علي بن باضويف القمي والد الشيخ الصدوق وابنه الشيخ الصدوق، فإنهما لم يذكرا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في صيغ التشهد. هذا حكي عنهما طبعا في صيغ التشهد الواجبة. وعلى كل حال هناك جماعة من علمائنا حكوا إجماع الإمامية على وجوب الصلاة في التشهد. وأما بالنسبة إلى أهل السنة فالمشهور عندهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مستحبة في التشهد وليست بواجبة، عدا ما هو المعلوم من فتوى الإمام الشافعي بوجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في التشهد. ولذلك قال البيتين المشهورين: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفخر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. لا بأس. وأما بالنسبة إلى حكم الصلاة في غير حكم الصلاة على النبي في غير الصلاة الواجبة، فالمشهور عند علمائنا أنه تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكر اسمه الشريف. مثلا نقول قال محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، أو كنيته قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله، أو لقبه اللقب مثل مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله، قال مثلا خاتم النبيين هذا اللقب للنبي، أو صفته قال الصادق الأمين صلى الله عليه وآله. كلما ذكر اسمه أو كنيته أو لقبه أو صفته سواء كان ذلك في مجلس واحد تعدد الذكر أو اتحد سبقت الصلاة عليه أو لم تسبق، فكلما ذكر تستحب الصلاة. هذا هو المشهور عند علمائنا. وأما عند المقداد السيوري عليه الرحمة شارح الباب الحادي عشر والشيخ البهائي والمقدس الأردبيلي فذهبوا إلى وجوبها كلما ذكر النبي بالكيفية التي سبق أن بيناها تجب الصلاة عليه. أما بالنسبة إلى أهل السنة فعندهم استحباب، المشهور هو استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكر. نأتي إلى مبحث ثالث وهو ما هو فضلها، فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. ورد في أخبار كثيرة أنواع عديدة من الفضل، يمكن أن نقسم هذا الفضل إلى عدة أقسام. ورد في بعض الأخبار أن من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى علي مرة صلى عليه الله ألف مرة في ألف صف من الملائكة ولم يبق شيء مما خلقه الله إلا صلى عليه لصلاة الله وصلاة ملائكته. هنا بالنسبة إلى صلاة الله على العبد يمكن أن تكون الرحمة، لأن من ضمن معاني الصلاة الرحمة، فإذا الإنسان صلى على النبي الله سبحانه وتعالى ينزل عليه ألف رحمة، ولو كانت هناك رحمة واحدة لكفت فما بالك بألف رحمة. وي يمكن ان يكون هو الثناء على العبد، الثناء على العبد في الملأ الاعلى، صلاة الله عليه هو ثناؤه عليه في الملأ الاعلى، ويكون ذلك شهادة من الله سبحانه وتعالى او بيان من الله سبحانه وتعالى بإيمان هذا العبد الذي صلى على النبي بدليل الثناء عليه، والله سبحانه وتعالى لا يثني إلا على المؤمنين. أيضا مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أن من صلى على النبي كتبت له الحسنات ومحيت عنه السيئات ورفعت له الدرجات. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من لم يقدر على ما يكفر ذنوبه فليكثر من الصلاة على محمد وآله فإنها تهدم الذنوب هدما. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله في الخبر الذي رواه أبو طلحة أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وآله فوجدته مستبشرا، فقال أبو طلحة أو سأل أبو طلحة النبي صلى الله عليه وآله عن سبب استبشاره، فقال النبي: وما يمنعني وقد خرج جبرائيل عليه السلام من عندي آنفا وقال: قال الله تعالى: من صلى عليك صلاة صليت عليه عشر صلوات ومحوت عنه عشر سيئات وأعطيته عشر حسنات ورفعت له عشر درجات. طبعا في الخبر السابق قلنا أنه من صلى على النبي صلى الله عليه وآله صلى عليه الله ألف صلاة، هنا عشر صلوات. طبعا يحتمل في الجمع بين الخبرين أنه إما ألف صلاة لوحدها وإما عشر صلوات مع عشر سيئات حسنات مع رفع عشر سيئات مع رفع عشر درجات، يحتمل هكذا إما هذا أو هذا. ويحتمل أن ذلك على حسب تفاوت حال المصلي، يعني من كان يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وهو عالم بمعنى الصلاة ومتوجه بكليته إلى الله جل وعلا بقلب خالص بقلب واع يحصل على ألف صلاة. أما إذا كان لا هكذا لا يفهم معنى الصلاة، تكتب له أو يصلي عليه الله عشر صلوات، يحتمل لأنه لا يمكن أن يكون ثواب العالم كثواب الجاهل، العالم بالشيء الذي توجه إلى الله سبحانه وتعالى بفهم يكون ثوابه أكثر من ثواب الذي لم يتوجه إلى الله جل وعلا بهذا الفهم. وأيضا ورد في بعض الأخبار عن الصادق عليه السلام أنه قال: من صلى على النبي أو على محمد وآل محمد أعطاه الله أجر 72 شهيدا وخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أيضا من ضمن ما ورد في الأخبار في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أن من صلى على النبي كان من أهل الجنة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: جاء جبرائيل أو جاءني جبرائيل عليه السلام وقال: إنه لا يصلي عليك أحد إلا يصلي أو إلا صلى عليه 70,000 ملك أو 70,000 ملك، ومن صلى عليه 70,000 ملك كان من أهل الجنة. أيضا ورد في الأخبار في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها أرجح شيء ثوابا وأنها أثقل ما يوضع في الميزان، أثقل ما يوضع في ميزان أعمال الخلائق هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فقد روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، يعني عن الصادق أو الباقر عليهما السلام، أنه قال: ما في الميزان شيء أفضل من الصلاة على محمد وأهل بيته، وإن الرجل لتوضع أعماله في الميزان فتميل به. تميل به يعني تخف حسناته، فيخرج صلى الله عليه وآله بالصلاة على النبي، أو فيخرج صلى الله عليه وآله الصلاة عليه فيضعها في الميزان فيرجح. يعني مهما تكون سيئات هذا الشخص، طبعا بشرطها وشروطها، وهذا لا يخفى، لأنه يثاب الإنسان، يثاب وترجح حسناته إذا كان الشرائط الأخرى متوفرة، وهي الاستقامة على جادة الشريعة المقدسة، يعني أن أصول دينه صحيحة، يعني من المؤمنين، وإنما بقيت عليه أعمال أو صدرت منه أفعال سيئة بحيث خفت حسناته، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تسبب رجحان أعماله. ولهذا ورد في بعض الأخبار أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هي أفضل الأدعية والأذكار. أفضل دعاء يدعو به الإنسان هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لأنه إذا كان هو أرجح الأشياء ثواب، طبيعي أن يكون أفضل الأذكار وأفضل الأدعية. فقد قال عبد السلام وهو من أصحاب الإمام الصادق: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لقد دخلت المسجد، دخلت البيت لأطف، فطفت ولم يحضرني شيء من الدعاء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. فقال له الإمام الصادق عليه السلام: ما خرج ذلك اليوم أحد بأفضل مما خرجت. يعني ما خرج ذلك اليوم شخص من المسجد له من الثواب أكثر من ثوابك، أنت أكثرهم ثوابا. أيضا ورد في بعض الأخبار في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أن من أكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله كان أولى الناس برسول الله، وكان أقربهم منه يوم القيامة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. وهنا أولى الناس يعني أولى الناس بشفاعتي، أولى الناس بالاستفادة مني، هم الذين يكثرون الصلاة علي. وأيضا ورد في خبر آخر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن أقربكم يوم القيامة، إن أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة في دار الدنيا. أيضا مما ورد في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها توجب الشفاعة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يا علي، من صلى علي كل يوم أو ليلة وجبت له شفاعتي ولو كان من أهل الكبائر. المبحث الثالث الذي نتكلم فيه أو الرابع هو في خواصه. هناك فرق بين فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وخواص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. الخواص: خواص الدعاء، خواص السورة، خواص الآية، يعني ما هي الآثار الطبيعية التي تحدثها. مثلا لما نأتي إلى بعض الآيات المباركة ترى نتكلم في فضلها، يعني ما الذي يحصل عليه قارئها من الثواب، هذا فضل هذه السورة أو هذه الآية. وتارة ماذا تؤثر، مثلا أن هذه آية الكرسي مثلا تسبب الحفظ، تحفظ الإنسان وتحفظ أهله وتحفظ دويرات حول بيته. مثلا وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين تدفع العين والحسد. هذا خاصية في هذه الآية. ما هي خواص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله؟ وردت أخبار كثيرة تذكر خواص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. من ضمن ذلك ما دل من الأخبار على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تزيل البلاء وأنها تخفف العناء. يعني إذا الإنسان وقع في مشقة في شدة وبدأ عمله بالصلاة على النبي يسبب ذلك له خفة، لأنه ورد في بعض الأخبار أن بني إسرائيل شكوا إلى موسى عليه السلام ما يلاقونه من العنت، لأن فرعون وملأه كانوا يستعبدون بني إسرائيل، فكانوا يجعلونهم يحملون الحصى والحجارة الكبار والطين وغير ذلك، فربما سقط الرجل منهم فمات، فشكوا ذلك إلى موسى عليه السلام، فقال موسى إذا ابتدأتم عملكم فصلوا على النبي محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله فإن ذلك يخفف عنكم. فإذا تزيل البلاء وتخفف العناء وترد كيد الأعداء أيضا. يعني إذا كان الإنسان لقي عدوا واحتمل منه الضرر فيصلي على النبي صلى الله عليه وآله فإن ذلك يدفع بلاءه. وهذا موجود عندنا، بعض الأحيان ربما يكون شخص يشبه شيء بشيء بحيث أنه يحتمل أنه سيصيب بالعين أو بالحسد، لأن عادة في الحسد أو الحاسد الذي يحسد يجيب تشبيه معين، فإذا جاء بهذا التشبيه يصيب. ولذلك يقولون أن شخص جاء إلى بيته فجاء وجد أن دجاجة كانت عنده وكان حولها فراخ، جاء لها طائر من السماء ونزل عليها وأخذ الدجاجة وصعد بها. فهذا طبعا ممن هو يتقن أو عنده هذه الخاصية، خاصية الحسد، رفع رأسه إلى ذلك الطائر قال له روح روح، وش تستفيد من الدلة ما دام الفراجين عندي؟ يقصد بالدلة الدجاجة والفراجين الفراخ. فسقطت الدجاجة يابسة ميتة، وسقط ذلك الطائر ميت، وماتت الفراخ من ساعته. فبالنسبة إلى المتعارف عند الناس أنه إذا كان الشخص شبه يقولوا اللهم صل على محمد وآله لدفع البلاء المحتمل من هذا التشبيه، ربما يصيب بالحسد فبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله يندفع ذلك البلاء. أيضا من خواصها أن ورد في بعض الأخبار أن الدعاء محجوب حتى يصلي الداعي على النبي صلى الله عليه وآله. يعني عندما يدعو الإنسان لا يرتفع دعاءه إلى السماء إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فتسبب قبول الدعاء. ولذلك ورد في بعض الأخبار أنه إذا أردت أن تدعو فابدأ دعاءك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واختمه بها، فإن الله يستجيب الصلاة. كل صلاة الله يجعلها دعوة مستجابة، فلا يستجيب أول دعائك وآخره ويترك وسطه. بما أنه سيستجيب أول الدعاء وآخر الدعاء أيضا سيستجيب في دعائك الوسط. أيضا من خواص الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله أنها تذهب النفاق ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال ارفعوا أصواتكم بالصلاة فإنها تزيل النفاق. أيضا من خواصها أنها تورث الغنى وتذهب بالفقر، من داوم عليها تتسع أحواله، تصلح حاله، يزول فقره. أيضا ورد في بعض الأخبار أن المداومة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تزيد في الحفظ وتذهب بالنسيان، وهذا أيضا متعارف عند الناس. إذا كان الشخص وضع حاجة في موضع ونسيها يصلي على النبي صلى الله عليه وآله فيذكرها، أو إذا أراد أن يحدث بشيء ونسيه يصلي على النبي صلى الله عليه وآله. هذه من المجربات، الإنسان إذا أراد أن يحدث في شيء فنسي، وأكثر ردد الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله فإنه يتذكر ما نسيه. المبحث الآخر هو أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله تصل إلى رسول الله، من صلى على النبي صلى الله عليه وآله بلغت صلاته النبي صلى الله عليه وآله. وهناك ثلاث طوائف من الأخبار تدل على ذلك. الطائفة الأولى تدل على أن النبي صلى الله عليه وآله يصله أو تصله الصلاة، يسمعها، فقد ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال أربعة أوتيت أو أوتوا سمع الخلائق، محمد رسول الله صلى الله عليه وآله، فما من عبد يصلي على النبي صلى الله عليه وآله أو يسلم عليه إلا بلغه ذلك وسمعه. الطائفة الثانية من الأخبار تدل على أن هناك ملائكة يوصلون الصلاة إلى النبي، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنه قال من صلى على النبي صلى الله عليه وآله كل يوم مرة أسداها ألف ملك، يعني نقلها ألف ملك يبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل صاحبها. وورد في بعض الأخبار أن الله خلق ملائكة سياحين في الأرض ليس لهم غرض إلا أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله صلاة المصلين وسلام المسلمين. هذه الطائفة الثانية من الأخبار. الطائفة الثالثة ما دلت على أن الله سبحانه وتعالى خلق ريحا تنقل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله، فإذا بعضها يدل على أن النبي يسمع مباشرة، والبعض الآخر أن هناك ملائكة تنقل الصلاة، والبعض الآخر أن هناك ريح تنقل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله. طبعا بالنسبة إلى هذا التعدد يحتمل أن يكون ذلك باختلاف مراتب المصلين، فإذا كان شخص في أعلى درجات الإيمان والتقوى والورع يؤنس رسول الله صلى الله عليه وآله سماع صوته، يحب النبي أن يسمع أصوات المؤمنين، فلذلك لما يصلي المؤمن الخالص الكامل على النبي صلى الله عليه وآله الله سبحانه وتعالى يسمع النبي صوت ذلك المؤمن، أشهد أنك تسمع كلامي وترد علي سلامي، هذا من ضمن ما يقرأ في إذن الدخول على النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا كان أقل مرتبة فالملائكة تنقل صلاته، وإذا كان أقل الريح تنقل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا يحتمل، ويحتمل أنه لا، لعظم شأن الصلاة ولأهميتها ولبيان مقامها جعل الله سبحانه وتعالى لها أسباب كثيرة للنقل.
قبل اقلب الشريط.
لك تسمع كلامي وترد علي سلامي، هذا من ضمن ما يقرأ في إذن الدخول على النبي صلى الله عليه وآله. أما إذا كان أقل مرتبة فالملائكة تنقل صلاته، وإذا كان أقل الريح تنقل الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وآله. هذا يحتمل، ويحتمل أنه لا، لعظم شأن الصلاة ولأهميتها ولبيان مقامها جعل الله سبحانه وتعالى لها أسباب كثيرة للنقل. يعني الآن مثلا لما شخص يسلم عليك يقول مثلا بلغوا فلان السلام، وجالسين في المجلس عشرة، ويخاطب واحد يقول إذا رأيت زيد تبلغه سلامي، وكل من العشرة ينقلون السلام، هذا طبعا يدل على إيش؟ على أهمية المتكلم أو أهمية الشيء المنقول. فالله سبحانه وتعالى جعل للصلاة مقام عالٍ، جعل الصلاة مقاما عاليا، فأكثر من أسباب نقلها. المبحث الآخر أيضا الذي نتكلم فيه هو مذمة تارك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عند ذكر اسمه. فقد ورد عن الباقر عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ذكرت عنده فلم يصل علي لم يغفر الله له وأبعده الله. وفي بعض الأخبار: فدخل النار وأبعده الله عن رحمته. وفي بعضها: أخطأ الله به طريقه إلى الجنة، إلى النار عفوا، أخطأ الله به طريقه إلى الجنة، يعني لا يجعله يصل إلى الجنة بل يصل إلى النار. ولعل ذلك بما أن كما سمعنا في صدر البحث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله مستحبة، فمن ذكر عنده النبي ولم يصلي عليه ترك مستحبا، فلماذا لم يغفر الله له؟ أو أنه مثلا أخطأ الله به طريقه إلى الجنة، أو أبعده الله عن رحمته؟ لعل السبب في ذلك هو أنه ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله عداء لرسول الله صلى الله عليه وآله واستخفافا به، فلذلك طبيعي أنه يدخل النار لأنه مستخف برسول الله. لأنه لو كان يعظم النبي صلى الله عليه وآله وذكر عنده لصلى عليه. أيضا في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وآله قال: البخيل كل البخيل، يعني أعظم الناس بخلا، من ذكرت بين يديه فلم يصلي عليه. لأنه الإنسان لما يطلب منه أن يجود بمال ولا يجود بالمال ربما نجد له محمل، نقول لأن الجود بالمال ينقص ماله، وهو يجد أن هذا المال شيء ثمين وعزيز على نفسه، فلذلك هناك وجه أن لا يجود بالمال. لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله هل هناك وجه لتركها وللبخل بها مع أنها لا تنقص ما عندك بل تزيد ما عندك، تورثك غنى، فإذا مع ذلك يشح؟ هذا أعظم الناس بخلا. وورد أيضا في بعض الأخبار أجفى الناس رجلا ذكرت بين يديك فلم يصلي علي، يعني أكثرهم لي جفاء وصدودا وابتعادا عني، لأن النبي الكريم صلى الله عليه وآله نجد أنه قدم للأمة للإنسانية قدم لهم ما فيه نفعهم وما فيه مصلحتهم في الدين والدنيا، في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. إذا ذكر ألا يكون من باب رد شيء من الجميل أنه مصلي على النبي صلى الله عليه وآله. أيضا المبحث الآخر الذي نتكلم فيه هو مذمة بتر الصلاة. بتر الصلاة يعني أن آتي بالصلاة لكن مبتور، يعني مقطوع، يعني غير كاملة. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قيل يا رسول الله وما الصلاة البتراء؟ قال أن تصلوا علي وتترك الصلاة على أهل بيتي. أن يقول صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء. ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام أنه قال سمع أبي الباقر عليه السلام رجلا متعلقا بالبيت وهو يقول اللهم صل على محمد، فقال له أبي، قال له الباقر عليه السلام لا تبترها، لا تظلمنا حقنا، قل اللهم صل على محمد وأهل بيته، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلاة على الآل مقرونة بالصلاة على النبي، فمن تركها ظلم الآل، لأن الله جعل لهم هذا المقام، ونحن نزيل الآل بالصلاة البتراء، نزيل الآل عن مقامهم، وأول من ترك الصلاة على الآل هو عبد الله بن الزبير لما تولى على الحجاز على مكة والمدينة، كان يصلي ففي التشهد، في تشهد الصلاة يقول اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم، ولا يقول وآل محمد. فلما قيل له في ذلك قال إنا لمحمد صلى الله عليه وآله أهيلس، مو أهل، تصغير أهل أهيل تحقير له، أهيلس إذا سمعوا الصلاة عليهم شمخوا بآناتهم. إذا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد يشمخون بآناتهم. من كان في زمن ابن الزبير من آل رسول الله؟ كان باقر علوم الأولين والآخرين، وكان زين العابدين وإمام الساجدين. هؤلاء هل هم من أهل رسول الله الذين يقال عنهم أهيلس؟ ولكن كان ابن الزبير منحرف عن أهل البيت من زمان أمير المؤمنين عليه السلام، فكان من الطبيعي أن يترك الصلاة على الآل. لكن العجيب مع وجود هذه الأخبار في كتب أهل السنة وفي بيان كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، فقد ورد في صحيح مسلم أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله لقد علمنا أو عرفنا كيف نسلم عليك، لأنه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا، هناك صلاة وهناك سلام، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمع وجود النص على الصلاة على الآل نجد أن أهل السنة صار عندهم متعارف مع الأسف، إلا القليل منهم الذي يعني متعارف عندهم ترك الصلاة على الآل. المبحث الآخر الذي نتكلم فيه هو ذكر الصلاة كلما ذكر الله جل وعلا. كلما ذكرت الله يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام أنه قال: دخلت على الرضا عليه السلام فقال لي، يعني الرضا ابتدأ هذا الراوي، فقال لي: ما معنى قوله تعالى وذكر اسم ربه فصلى؟ يقول الراوي: قلت كلما ذكر اسم الله قام فصلى. هذا مع الظاهر من الآية هكذا: وذكر اسم ربه فصلى. فقال لي: لقد كلف الله هذا شطرا، يعني كلف الخلق أمر يصعب عليهم، يعني كلما كان الإنسان يذكر اسم الله يقوم ويصلي هذا تكليف بأمر لا يطاق. فقلت: جعلت في ذاك، وكيف هو؟ قال: كلما ذكر اسم ربه صلى على محمد وآل محمد. هذا مستحب، لا بأس به الصلاة. الوجه الآخر هو مذمة كتابة الصلاة بالرمز، يعني إذا أردت أن أكتب في مجال كتابة رسالة لا أكتب الصلاة، مثلا قال رسول الله أكتب بين قوسين صاد أو صلعم، لا هذه ولا تلك. والشهيد الثاني رحمه الله في كتابه منية المريد في آداب المفيد والمستفيد لما جاء في مقام كتابة الدرس وكتابة الحديث ذكر هذه النقطة وقال إنه ذكر أن أول من كتب صلعاً قطعت يده، يعني لابد واحد ابتكرها أول، يعني الشخص الذي ابتكر صلعاً قطعت يده، يعني تسبب ذلك في قطع يده. فلذلك لا يكتب الإنسان لا صاد ولا صلعاً لأنه أقل ما فيها هو تفويت الثواب العظيم في كتابة الصلاة كاملة، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. فما دام الإنسان يكتب الصلاة وما دامت الكتابة موجودة الملائكة تستغفر لها، هذا ثواب عظيم يفوت بكتابتنا صاد أو صلاة. المبحث الآخر أيضا هو تقديم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى الآل إذا أردنا الصلاة على نبي من الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام. يعني إذا قلنا مثلا قال موسى نقول عليه، عفوا نقول على نبينا، أول ذكرنا موسى نبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. نقول على نبينا وآله ثم نقول وعليه، نصلي على موسى مثلا وعيسى وغيرهما من الأنبياء بعد الصلاة على النبي والآل. أستاذنا ذكر أنه ورد في بعض الأخبار أنه إلا إبراهيم عليه السلام، يعني إذا قلت قال إبراهيم تقول عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. المبحث الأخير الذي به نختم الحديث هو أنه ورد في بعض الأخبار عن أهل البيت عليهم السلام أنه يستحب أن تختم كل كلام لك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، يعني سواء كان كلمة تلقي كلمة خطبة تلاوة قرآن، قراءة كتاب، كتابة رسالة، كل كلام لك يستحب أن تختمه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله. فقد روي عن الرضا عليه السلام، عن آبائه عليهم السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: من كان آخر كلامه الصلاة عليه وعلى آلي أدخل الجنة. وهناك مباحث أخرى في الصلاة على النبي، وهذا الذي ذكرناه فيه الكفاية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمراضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.